الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة حول سقوط الأفكار المستوردة، وهذا السقوط معلوم ومتحقق، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، والبشرية كلهم عبيد لله وحده لا شريك له، فهو العليم الخبير بما يصلح لهم وبما يصلحهم وبما يحقق لهم السعادة والحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فرسالات الرسل ودين الأنبياء، وهو دين واحد، قائم على أن ما جاءوا به هو الحق وما خالفه هو الباطل. ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال العرض التاريخي لها نجد أن هذه الرسالة كانت هي الرسالة والدين القوي السائد الذي لم يكن على وجه الأرض دين ولا منهج ولا عقيدة تصلح الحال والعباد وتؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا دين الإسلام. وهذه حقيقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بالحياة الحقيقية والنور والضياء والسعادة، وكل ما خالف ذلك فهو على الضد منه. الأمة الإسلامية لم تعرف متغيرات، هذه المتغيرات تؤدي ثقافيا وفكريا وعقديا إلى نوع من الشكوك في هذه القضية الأصيلة إلا في هذا القرن الذي مضى، ونحن الآن مضى علينا 100 عام، انتهت فيها الحرب العالمية الأولى، وأعني بها بداية الحرب العالمية الأولى، فإنها بدأت عام 1914 هجري، والآن نحن في عام 2014، فمضى قرن ميلادي، وهو في الهجري 103 سنين على بداية الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى صاحبتها الأحداث السياسية والمتغيرات الدولية التي أثرت بشكل مباشر على العالم الإسلامي. ولهذا لما نستعرض باختصار شديد تلك التي واكبت هذه الحرب وما جرى بعدها، نرى أحداثا لا نزال نعيشها إلى اليوم. في أثناء هذه الحرب وبعدها بقليل حدثت عدة أحداث منها الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين متحالفا مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية، التي كانت في ذلك الوقت على الرغم من مشاكلها هي المظلة للعالم الإسلامي في مشرقه ومغربه. ولأول مرة تقوم حركة ثقافية سياسية عسكرية مخالفة للمنهج الإسلامي، ثقافية تتبنى القومية العربية، وسياسية تتحالف مع الإنجليز ضد إخوانه المسلمين، وعسكرية تقوم بثورة مسلحة تفسد فيها بلاد المسلمين وترضي فيها أعداء الدين، وتعتبر وتنظر لها على أنها ثورة عروهية. ومن هنا فإن هذه الثورة العربية الكبرى هي التي تولد على إثرها الحركات القومية التي عاشها العالم العربي ولا زلنا نعيشها إلى الآن، وعلى رأسها الحركات الكبرى الثلاث القومية: حركة القوميين العرب، وهذه منظمة تنظيما دقيقا، والبعثيون، وهؤلاء منظمون تنظيما دقيقا، والناصريون في زمن عبد الناصر، وكان يستوعب التنظيمات على مختلف اتجاهاتها سواء كانت تميل إلى جوانب ليبرالية أو يسارية. هذا أولا. ولهذا صارت من أعظم الأفكار المستوردة التي مرت بها الأمة هي الحركات القومية وتجارب الدول العربية معها، والحركات القومية معها واضح مستبين، وبدأوا يكشفون أوراقهم ويذكرون في مذكراتهم ووثائقهم، وعلى رأسها وثائق الثورة العربية الكبرى مكشوفة واضحة، وتحدثوا عنها بشكل صريح. فما الذي جنته هذه على أمة الإسلام، وكيف كانت التجربة؟ ثانيا، في عام 1917 ميلادية في أثناء الحرب قامت الحركة الشيوعية في روسيا، وكانت المبادئ الشيوعية قد نشأت في أوروبا. كارل ماركس وإنجيلز وكتبه ومؤلفاته كانت في أوروبا أوروبية، فكانت ثقافة أوروبية، وكانت تتسرب إلى بلاد المسلمين من خلال جمعيات مختلفة داخل بلاد المسلمين كأفكار. لكن لينين هو الذي حولها من ثقافة فكرية إلى ثورة، وقامت الثورة في روسيا الشيوعية، وصار للشيوعية دولة ضخمة ابتلعت كثيرا من جمهوريات والبلاد الإسلامية وضمتها إليها، وبدأت تنشئ الأحزاب اليسارية الشيوعية في بلاد العرب والمسلمين. فنشأت الأحزاب الشيوعية تقريبا في أغلب البلاد العربية بدون استثناء، وصار المد الشيوعي اليساري هو الخلفية الثقافية والفكرية لكثير من الحداثيين أصحاب الحداثة الثورية التي تريد أن تقتلع الدين من أساسه لأنها ترفضه، وهذا لأن خلفياتها الشيوعية ملحدة. وفعلا جربت الأمة العربية الأحزاب الشيوعية، وحكم الشيوعيون في مناسبات كثيرة، وبقي الفكر الشيوعي في البلاد الإسلامية. وللأسف كان في بعض بلاد الشام وفي مصر بقيادات يهودية، وهذا باعترافهم، تبنوا الفكر الشيوعي كقيادات يهودية لتبني الأممية الشيوعية العالمية. وهل زال الفكر الشيوعي؟ كلا والله. أنا قرأت لكاتب سعودي يهدي لزميله أحد كتبه، يقول له في الإهداء بخط يده وهو عندي: تحية لك من كارل ماركس. وحكم الشيوعيون في عدن، وحكموا فترة في العراق، وتحالفوا مع الناصرية في مصر، وكان للأحزاب الشيوعية نفوذ. هذا الفكر المستورد، هل نجح أو لم ينجح؟ الحدث الثالث في بلاد المسلمين هو في عام 1917 أعلن بلفور وعده لليهود بإعطائهم فلسطين، وفعلا بعد هذا الوعد بثلاثين عاما قامت دولة اليهود، وتحولت القضية الفلسطينية إلى قضية سياسية ذات أبعاد ثقافية متنازعة في داخل العالم العربي والإسلامي، وصار كل يتبنى هذه القضية، القوميون والناصريون تبنوها، حركة القوميين العرب قامت على القضية الفلسطينية، القوميون اليساريون نفس الشيء، وآخر من يتبنى هذه القضية اليوم حزب الشيطان في لبنان، ومعه دولة إيران يتاجرون بالقضية الفلسطينية على أنهم هم المدافعون عنها. فهل القضية الفلسطينية كقضية أمة ومقدسات تحولت إلى مماحكات فكرية وثقافية وسياسية في العالم العربي لعشرات السنين، هل هذه أنتجت طريقة منهجية صحيحة ترجع بالأمة إلى عزها ومجدها لمواجهة هذا السرطان الذي غرس وزرع داخل قلب العالم الإسلامي؟ بعد الحرب العالمية في عام 1924 ألغى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية، وصعق العالم الإسلامي، وصارت هناك محاولات لتعيد الأمة إلى ما سمي بالجامعة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية، وهذه لها تاريخ معروف ومحدد، وعقدت لها مؤتمرات، لكن في مقابل هذه الحركة الإسلامية لجمع الأمة الإسلامية واجهتها حركات علمانية. هذه الحركات العلمانية أخذت بمسارين، مسار تطبيقي عملي طبقه كمال أتاتورك في تركيا، وفرض العلمانية الصلبة، ومسار ثقافي فكري بدأ فيه بعضهم ينظر للعلمانية في بلاد المسلمين، وليقول إن الإسلام لا علاقة له بالدولة ولا بالسياسة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو نبي وداعية ومصلح. وفعلا فرضت العلمانية، وهذه العلمانية أيها الإخوة في الله هي التي سيطر فكرها للأسف الشديد في كثير من بلاد المسلمين خلال القرن الذي مضى. ثم تلا ذلك كما هو معلوم بعد الحرب العالمية اتفاقية سايكس بيكو وتفريق المسلمين وتقسيم بلاد المسلمين والاستعمار وغرس المبادئ التغريبية والعلمانية في بلاد المسلمين، وعشنا مرحلة صراع مع الاستعمار، ثم مع أذناب الاستعمار، ثم مع هذه الأفكار المستوردة التي سادت وقادت، أعني صار لها تمكن في كثير من البلاد سياسيا وثقافيا، وكان لذلك التأثير الأكبر في أمة الإسلام. لما أن واجهت الصحوة الإسلامية التي أذن الله عز وجل بأن تكون وبأن تقوم على الرغم من هذه الحروب التي لم تهدأ، الصحوة الإسلامية خرجت بشكل ملفت للانتباه، خاصة أمام أغلب أو كل أصحاب الأفكار المستوردة، لأن هؤلاء جميعا من حداثيهم وشيوعيهم وقوميهم وعلمانيهم والليبراليهم كلهم كانوا يظنون إنه الإسلام دين تأخر وانحطاط ورجعية وتخلف، وسيبقى هذا الإسلام ما هو إلا دين الشيوخ والعجزة في داخل المساجد. لكن الذي حدث هو غير ذلك. من فضل الله عز وجل أن الصحوة الإسلامية ظهرت متكاملة، ولأسباب فشل وهزيمة 67 وإلى آخره، ظهرت هذه الصحوة لتكون صحوة شرعية يقظة، وصحوة أيضا هي أكبر وأضخم في من يحمل الدراسات العلمية البحتة. يعني صارت في المهندسين والأطباء والمتخصصين في العلوم والرياضيات وغيرها، صارت أكبر منها في المتخصصين في العلوم الشرعية، وهذا صار له أثر نفسي وفكري أوقع أصحاب هذه الأفكار المستوردة في شيء من التناقض عما يدعونه وما هو أمامهم من الناحية العملية في فهم الإسلام وتطبيقه. يعني كأمثلة، صار خريج الجامعات الأوروبية والأمريكية من الأطباء والمهندسين وغيرهم، هم من أفضل الناس فهما للإسلام واستقامة عليه واعتزازا له واحتراما، فصارت المراهنة على مسألة الرجعية والتخلف والانحطاط والظلامية وغيرها صارت تقاوم بالواقع المشهود الموجود، وهذا جزء مما حدث، وأمر الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ومن ثم فإن مرحلة الصراع انتقلت من الأفكار التي ذكرتها قبل قليل إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة أيضا استخدمت فيها أفكار مستوردة أو منحرفة. انتقل الأمر من المواجهة للإسلام بتلك الأفكار القومية والعلمانية والحداثية وغيرها إلى مواجهة الإسلام من داخله بتفتيته وقراءته من جديد. وفعلا في المرحلة المتأخرة، 20 سنة الأخيرة، 30 سنة الأخيرة، مع أحداث لا تخفى على الجميع، حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة والثورة الخمينية التي نجني ثمارها هذه الأيام. هل تذكرون الخميني الذي يعيش في باريس وينظر من باريس ويقود ضد الشاه عميل الغرب من باريس، ثم بعد ذلك يقود الطائرة معززا مكرما ويقطع الفيافي والقفار إلى طهران ليسقط الشاه. هل هذا إلا بتدبير غربي ورضا غربي؟ الآن نحن نجني ثمار هذه القضية بتحالف غربي صليبي صهيوني رافضي لمواجهة الأمة من الداخل، وللبدء بالحرب بالإنابة بدل أن تأتي قوات الاستعمار وآخر تجاربهم في أفغانستان والعراق. لا، الآن فيه من ينوب ويكون أقسى وأقبح وأقذر من هؤلاء مع أن ما فيهم طيب. فجاءت المحاولات التي تريد أن تعيد قراءة التاريخ الإسلامي من جديد، وهذا الجانب الثقافي الذي مررنا عليه منذ تقريبا 20 سنة مهم أن يقف عنده الإنسان ليقرأ تاريخه العام كما قرأنا قبل قليل تاريخ 100 سنة الماضية العام. برزت دراسات تريد أن تدخل إلى الإسلام من الداخل، بمعنى إعادة قراءة التاريخ. طيب تزيني ذو ميول اشتراكية كتب دراسة يعيد فيها قراءة التاريخ من جديد. محمد عابد الجابري في كتبه تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي الرباعية أراد أن يعيد قراءة التاريخ من جديد بمنهجية جديدة من داخله ليحرفه عن المسار الصحيح. حسن حنفي من التراث إلى الثورة، وهكذا في سلسلة كتبه أراد أن يعيد قراءة التاريخ من جديد بتفسيرات أخرى مختلفة. وللأسف الشديد وقع بعض الشباب الصحوة ومثقفوها في الفخ، فخ القراءة غير المتزنة والتي أدت بهم إلى التأثر بمثل هذه الطروحات التي تنطلق إما منطلقات مادية يسارية. حتى الشيوعي المعروف حسين مروة، هذا الرجل أيضا كتب دراسة عن الحركات المادية في العالم الإسلامي وفسر التاريخ الإسلامي كله تفسيرا ماديا ماركسيا، وشبابنا يقرأ ويتلقف. وللأسف الشديد يعود إلى المرجعية التي يرجع إليها هؤلاء، وأكثر هذه المرجعية كانت هي دراسات المستشرقين والمنصرين والشيوعيين والملحدين وأيضا غلاة أهل البدع من الجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. فصارت هذه مرجعية لقراءات وثقافات، والغرض من ذلك هو تحويل المسار الإسلامي المنهجي من الداخل. وأخطرها أنها كلها قائمة على عدم المصادمة للإسلام، بمعنى رفضه، لأنه وجدوا أن هذه القضية لا تقبل في عالم الإسلام، وإنما قراءته من جديد، تفسيره من جديد فيما سمي بالقراءة المعاصرة. هذه القراءة وهذا التفسير من جديد هو الذي يسعى إلى تحريف دين الله عز وجل، سواء في مساره وتاريخه أو في منهجيته ومصادره أو في أغلب أحكامه الشرعية. وإلى الآن نحن لا نزال نعيش هذه المرحلة. مرحلة الدراسات المنحرفة التي تريد أن تقرأ التاريخ والمصادر وطرائق الاستدلال. شوف الثلاثة هذه: تحليل التاريخ الإسلامي تحليلا يتوافق مع هذه القراءات المنحرفة، النظر إلى المصادر ومصدريتها ومرجعيتها بما يتوافق مع هذه الطريقة المنحرفة، ثم الأخير وهو كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية والدينية حتى بتفاصيلها بما يتوافق مع هذه القراءات المنحرفة. اسمحوا لي أيها الإخوة في الله، وأنتم وكثير من الموجودين وفقهم الله وسددهم ربما أدرى وأعلم وأكثر معرفة وتفصيلا فيما قد يكون عرضت له بشكل مختصر أو قد يكون مخلا، لكنني سارعت لأنني أحب أن أنتقل إلى الأمر المهم الآن. القضية الأولى ذكرناها، القضية التاريخية بارتباطها السياسي والثقافي، القضية التي نعاصرها القراءات داخل الإسلام لتحريفه، القضية الثالثة الآن مع تقارب العالم اليوم في مشرقه ومغربه، الإسلام اليوم يمثل مشكلة عالمية. العالم صار كالقرية الواحدة، التداخل الثقافي والإعلامي وبلوغ ووصول المعلومة بلغت حدا لا يكاد يظن الإنسان أن الأمور ستبلغ مثل هذا الأمر، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى لأنه لا يخلق شرا محضا. لكن في ظل هذا الصراع الدولي وخاصة مع هذه الأحداث المتلاحقة التي نسميها عشريات، كيف عشريات؟ من الثورة الإيرانية إلى عام 2011 سنة، الثورة الإيرانية من عام 79 إلى عام 2000 إلى عام إيش؟ من 79 يعني 80 إلى عام 91، أتكلم بالميلاد اسمحوا لي ما يخالف، 11 سنة الثورة الإيرانية، مضى 10 سنوات، عام 91 دخل صدام الكويت وجاءت القوات وسوت خلخلة في البلاد العربية والإسلامية، خلخلة سياسية وعسكرية وكذلك أيضا ثقافية وفكرية، انقسم حتى الإسلاميون أمام هذه القضايا. إذن العشر سنوات الأولى كانت بداية الثورة الإيرانية، عام 91 دخول صدام حسين الكويت وحرب الخليج الأولى، عام 2001 أحداث سبتمبر والحرب العالمية على الإسلام، هذه 10 سنوات، عام 2011 بداية الثورات العربية والمتغيرات في المنطقة، 10 10 10 10، وكل واحدة منها يمر عليها عقد من الزمن. وهذا ليس في بغريب، فإن الأحداث تكاد تكون هكذا، فهي تنقسم في جملتها إلى هذين القسمين: قسم يتعلق بالقرن، وهذا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: إن الله يبعث لهذه الأمة كل قرن من يجدد لها دينها. وفي أحداث داخل هذا القرن تكون ذات متغيرات معينة، ولهذا نحن في هذه العشر الأخيرة في بداياتها، ولن يستطيع أحد أن يحكم عليها إلا بعد مضيها أو قريب منها. مع هذا القضية اليوم يا أيها الإخوة في الله فيما يتعلق بالإسلام عالمياً، الإسلام اليوم رقم صعب ومشكل أمام الغرب والشرق على حد سواء. ما هو السبب؟ أنا سأتكلم عن قضيتين، إحداهما فشل النظريات والأفكار المستوردة، جربت ففشلت. هذا الفشل فشل حقيقي. الشيوعية وفشلت، القوميات والبعثيات وفشلت، الحداثة الفكرية وفشلت. القراءة المعاصرة لتحريف الدين، وأنا أقول الآن مقدما، فشلت. وآخر ما في جعبتهم بعد فشل هذه كلها الليبرالية الغربية، الديمقراطية الغربية، التي قال عنها فوكوياما إنها نهاية التاريخ، وإن إسعاد البشرية إنما هو بديمقراطية الغرب وحضارة الغرب والليبرالية الغرب. وتراجع فوكوياما وكتب مقالات يتراجع فيها عن نظريته. لكن أخطر شيء أن هذه التجربة الليبرالية الديمقراطية تبين أنها إنما هي للغرب، لأن الغرب عنصري لا يرى لغيره حقا في مثل هذه الأمور التي ينادي بها. وفعلا الغرب، انتبهوا لهذا الكلام، الغرب اليوم، وليس هذا جديد، هذا حتى قبل سنوات، اكتشف أنه إذا أعطى الديمقراطية للمسلمين بشكلها وبكل مشاكلها، لكن هي ديمقراطية بمعنى أنها تأخذ الحد الأدنى بأن تختار الشعوب ما تريد، تبين أن الشعوب تختار الإسلام، وإذا اختارت الإسلام فالإسلام سيصطدم مع الغرب، أعني لا مع حضارة الغرب وتقنية، لأن الإسلام يدعو إلى العلم، وإنما مع حيوانية الغرب واستعمار الغرب ومخططات الغرب في بلاد المسلمين. وهذه قالها بعض الكتاب، قال لم يبقى عند الغرب ليورده للبلاد العربية أو الدول العالم الثالث إلا الديمقراطية، ما عنده شيء، لأن الشيوعية وإن كان في ذلك الوقت صراع بين القطبين، لكن فعلا كانت الشيوعية أداة حتى أمريكية لتدمير الشعوب، لأنه من مصلحة الغرب الصليبي أن يتولى حكام شيوعيون يدمرون بلاده، مع أنه فكريا وثقافيا صراع بين الغرب والشرق في ذلك الوقت أيام الحرب الباردة. وعلى هذا فما بقي للغرب إلا إيش؟ إنه الليبرالية الخادعة للشباب والديمقراطية، هذه البديلة عن الإسلام وعن الدين والتدين والتزمت وحد الردة والولاء والبراء والمدري إيش، أن تريد أن تغرقنا في ظلام التاريخ، هذا هو نور الليبرالية والديمقراطية وتختار. ولما صارت بعض التجارب البسيطة تبين أنها تجربة مشكلة تحمل في طياتها إشكالات. إذن آخر ما عند الغرب تفتخر به عالميا وبما تزعمه من منظماتها العالمية، تبين أنها تكيل بمكيالين، وأن حقوق الإنسان بل وحقوق الكلاب أعزكم الله جميعا إنما هي للرجل الغربي وللحيوان الغربي. أما العالم الثالث وفيهم المسلمون فهم عندهم أحط من الكلاب عزكم الله، لا قيمة له. موازين عنصرية واضحة مستبينة، ومع ذلك في نفس اللحظة يقدمون لشبابنا هذه الثقافة على أنها هي الثقافة التي ينبغي أن تستوردها. ولهذا صارت هذه القضية هي آخر المعاقل الثقافية والفكرية التي تقدم ويخدع بها الأمة الإسلامية. دعموا الحركات الشيوعية ففشلت، دعموا الحركات القومية ففشلت، دعموا الاستعمار والعلمانية وفشلوا، دعموا الحركات البدعية والفكرية المنحرفة في القراءات المعاصرة وغيرها وهي الآن تفشل. الجابري وأراكون وحسن حنفي وغيره، هؤلاء الآن صارت كتاباتهم كتابات عادية ليس لها الزخم الذي كان معروفا من قبل. من هنا نحن نواجه في هذه السنوات التي هي سنوات مقبلة، نواجه هذا الفشل العالمي، لأن هذه الأفكار كلها تبين أنها أفكار مستوردة. ولهذا حطموا كل ما عندهم ليعودوا من جديد مرة ثانية إلى البطش والاستعمار إلى آخر المصطلحات. هل هذا له أثر فكري وثقافي على عالم الإسلام اليوم وعلى الصحوة الإسلامية بدعاتها ورجالها وعلى شباب المسلمين؟ نعم، نحن نعيش مخاض هذه الأفكار اليوم تفشل. وهذه القضية الأولى التي قلت إنني أردت أن أختم بها. أما القضية الثانية فهي أن الإسلام أمام كل ما سبق يعود يتجدد قويا صافيا واضحا، وهذا من أكبر ما يزعج أعداء الله. الإسلام اليوم هو الدين الوحيد في عالم اليوم، في عالم اليوم في الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها، هو الدين الوحيد الذي يملك مصادره وأصوله ومحكماته وقضاياه، ولا يستطيع أحد أن يغير منها شيئا لأنه دين الله. هل يدرك المسلمون ما معنى أن هذا القرآن محفوظ؟ ما معناه؟ تعال إلى المؤلفات والكتب والثقافات والقراءات التي قد يفتن بها البعض وواء إلى آخره، لكن في النهاية تبقى ظلمات، تبقى في الظلم. وهذا الكتاب العزيز نوره متوقد متصل بالسماء، لأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أنوار تتلألأ، ما يستطيع أحد أن يغيرها. لو أنشأت 20 حركة ثقافية ومنحرفة واشتريت ناس ومؤسسات ومراكز بحث وأعطيتهم وأرسلت وكونت وطبعت ونشرت، وعندك قوى وحكومات ودول وراءها، هي في النهاية لا تستطيع أن توقف حديثا صحيحا رواه الإمام البخاري، هو أقوى منها جميعا. هل هذا مبالغة؟ هل هذه عاطفة؟ وحق لي أن أكون عاطفيا؟ نعم، لأنني مسلم وكلنا كذلك، ونعتز بإسلامنا وقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن فوق ذلك وقبل ذلك ومع ذلك، هذه هي الحقيقة الناصعة اليوم. كون لك 20,000 شيخ منحرف واشتره بما شئت، والله لا يستطيع أن يغير حكما أو آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا أصول الإسلام اليوم تتلألأ بارزة، مشكلة. ولهذا القضية في مستقبل هذا القرن الذي بدأنا فيه وهذا العقد الذي نحن نعيش فيه، هذا سيكون له متغيرات كبرى متى ما أدركنا هذه الحقيقة في عالم اليوم. لأن دين الله نزل صافيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو باق على صفائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أفكار، دراسات، قراءات، كلها كما قلنا لها منظروها، لها كتبها، لها ضحاياها. وهذا معنى الفتن ومعنى البدع ومعنى الانحراف ومعنى التوجيه للمسلم، لكن لا تستطيع أن تغير دين الله. وأنا أعطيكم حادثتين، واحدة قديمة واحدة معاصرة. أما القديمة في زمن الدولة العباسية، تولى المعتزلة الحكم وصاروا متنفذين عند الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، وأثروا عليه حتى أصدر قرارا بتبني مذهب المعتزلة ومحاربة أهل السنة بحرب غريبة جدا، حصار وصفها المؤرخون بشكل غريب جدا، أنه لا يعين ولا يعطى رزقا ولا إلا من وافقهم على القول بخلق القرآن، حتى قيل قامت دولة المعتزلة. ولو كان أحد يملك تغيير دين الله لاستطاع هؤلاء أن يغيروا هذه القضية ويصير مذهب المعتزلة هو مذهب الأمة الإسلامية، لكن ما الذي حدث؟ صبر الإمام أحمد وقلتهم معه، صبروا وصابروا، وإذا بالأمور تنقلب فجأة، يتحول أهل السنة إلى أنهم هم القادة وأهل الريادة في مشرق الأرض ومغاربها، ويتحول هؤلاء المعتزلة إلى أناس منبوذين فكريا. السبب دين الله. أما المثال المعاصر، لما طغت الناصرية والأفكار القومية ودخلت حتى البيوت وصار كثير من شباب المسلمين لا يصلي ويستعيب اللحية، هل استطاع هؤلاء بتسلطهم وبتعاون الغرب الصليبي والشيوعي معهم الشرق والغرب أن يغيروا؟ كلا والله. عادت الأمة إلى صحوتها ودينها واعتزازها به. كنا في مدننا وقرآنا لا نجد من يحفظ القرآن ويصلي بالمسلمين غيبا إلا واحدة أو اثنان، والآن حفظ القرآن الكريم في كل قرية والحمد لله، ويحفظه شباب. أين ذهبت الدعوات المنحرفة. هذا دين الله عز وجل. وعلى هذا فإن التيارات العلمانية، التيارات الليبرالية، التيارات الآن لا تتكلم بالإقناع، وإنما ديدنها هو ديدن الشيوعين والبطش والضرب والاتهام وإلى آخره، هذا هو سلاحهم. لكن هل عندكم أفكار تقنعون بها؟ لأن كلها فشلة. آخر ما كانوا ينادون به ويتغنون به الحضارة الغربية، التي يقول بعضهم يا ليت أمريكا تحتلنا وبجيوشها، لكن تأتينا فقط بحضارتها. قال بعضهم هذا الكلام. آخر ما عندهم من أفكار الليبرالية الديمقراطية، وإذا بهم يدوسون بها ويتحول مفكروهم ومنظروهم إلى أن الديمقراطية تصلح للشعوب لكن ليس للإسلاميين، يعني تصلح للشعوب لكن ليست للشعوب، لأن الشعوب أغلبها إيش؟ مسلم. كأنه يقول الديمقراطية تصلح للعلمانيين أن يتمدرقوا أعطوني عبارة فيها فيما بينهم ليختاروا منهم بس، يعني جيب لك 20-30-100 ليبرالي غربي وقل لهم أنتم ديمقراطيون اختاروا من بينكم، هذه هي الديمقراطية. طيب والشعوب؟ الشعوب إلى الجحيم، لا قيمة لها. ولهذا الخطاب الليبرالي الآن خطاب مهزوم، والإنسان الذي يستعين بالقوة ليبطش ويتهم هذا معناه أنه مهزوم. فهل يعي المسلمون وشباب الإسلام هذه الحقيقة الكبرى في عالم اليوم؟ لننطلق من خلال 3 منطلقات أقدم بها: العودة إلى العزة بالإسلام منهجا. نعم، الاختلاف في الأحكام الشرعية هي أعظم الدلائل على عظمة هذا الدين، لكن بشرط أن ندور حول النصوص، هذا هو شرطها. ومن أعظم الدلائل على ثبات هذا الدين الاجتهاد، الاختلاف الذي كان منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا من أعظم الأدلة على عظمة هذا الدين وبقاء هذا الدين، لكن بشرط، وهو أن هذا الاختلاف هو اختلاف منهجي يدور حول النصوص وليس اختلافا يصادم النصوص، يدور حول النصوص اجتهادا. الاعتزاز بهذا الدين أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى إعادة الثقة، وخاصة في عالم اليوم وانتشار اليوم. اليوم أحد الإخوة في جدة يخبرني يقول 37% من الألمان مسلمون، 37%. الإسلام خطر على أوروبا خلال 10 سنوات أو 15 سنة أن يكون أغلبية. الإسلام ينتشر في الصين، في اليابان. الإسلام اليوم مع التقنيات دين الفطرة، تقبله النفوس والقلوب. فهل نعود إلى صفائه؟ هل نترك بنيات الطريق؟ نريد أن نقدم دين يرضي الغرب، يرضي العلمانيين، يرضي الليبراليين، يرضي الشهوانيين؟ لا يا أخي، هؤلاء لا يرضيهم شيء. هؤلاء إذا أعطيتهم طرف ثوبك يدوسون، داسوه وداسوه وتركوك عريانة، ما عندهم حد. ولما نقول نعود إلى صفائه بأخلاقه وحكمة المسلم، لكن أنطلق من ثقة يا أيها الإخوة. ليست الثقة أن أكون عنيفا غاليا باطشا، لا، هذه ما هي دليل ثقة. يقولون إن الذي يغضب ويرفع صوته دليل على أنه مهزوم من الداخل، لكن الذي يتكلم بهدوء دليل على أنه واثق من نفسه. فنحن نريد المسلم الواثق الثقة التامة، ويتعامل بخلق وهدوء ومنهجية ومشاورة مع مشايخه، طلاب العلم، في قضاياه. العودة إلى الثقة بهذا الدين اليوم هي عنوان ويا أيها المسلمون، يا رجال الدعوة والصحوة الإسلامية، لا يسبقنكم المسلم الجديد على صفائه، أنت أحق به يا أخي، لك تجربة 10، 20، 30، 40 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، ما الذي علمك؟ وأنت تقرأ القرآن صافية وتتعلم سنة النبي وتعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية الأولى، العودة إلى الصفا والثقة لنقدمه للناس. القضية الثانية، اجتماع الكلمة ووحدة الأمة، ولا يعني وحدة الأمة الاختلاف، وإنما هو وحدة أمة تقوم على التناصح. والتناصح والأخوة الإسلامية إذا كانت بين المسلمين لا يكون اختلاف اجتهادهم أو تنوع مسارات دعوتهم أو نحو ذلك، إلا من أعظم الروافد على سعة هذا العمل لدين الله عز وجل، كالجمعيات. جمعيات تحفيظ القرآن ليس شرط أن نجعلها في المملكة كل جمعية واحدة، لكن في كل منطقة، في كل مدينة جمعية، الحمد لله، ما دامت تتآخى وتتواصى وتتعاون ونحو ذلك، فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، هذا نوع من التجديد والاختلاف الذي يدعم العمل ويكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا في الرقي به والتنافس المطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والأخوة الإسلامية إنما تبدأ من تصفية القلب. أنت تريد في الأخوة الإسلامية إيثار، تريد محبة، تحب ما يحب أخيك نفسك، تريد كذا، لازم تبني القاعدة الصلبة مثل العمارة، إذا ما أسستها ما يمكن تبني الأدوار. ما هي القاعدة الصلبة من الحديد في الأخوة؟ هي ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب من امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه أساس، عرضه، الأخذ بالظنون. لا يا أخي، حتى تحقق الأخوة اجعل القاعدة الصلبة في أنك لا تظلم أخاك، بل انصره ظالما أو مظلوما، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حققت هذا الأساس سلمت القلوب، وهنا يبدأ التفاعل الذي يولد الأخوة والمحبة. فاجتماع الكلمة أساس. أما الأمر الثالث فهو أن ننطلق واثقين من ديننا، داعين إلى الله، ناشرين لهذا الإسلام في كل مكان. يا أيها الإخوة في الله، والله لو لم يكن إلا أنك تتعبد الله، وغيرك من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم إنما يتعبدون لشياطينهم أو شهواتهم. يا أخي، هذا الميدان العظيم، فلماذا يصيب الإنسان فتور فضلا عن يأس أو قنوط؟ أنت تعمل لدين الله يا أخي، يا أخي ليس هناك أشرف من هذا الطريق. ثم بعد ذلك اعمل لدين الله في كل مجال من مجالات الدعوة إلى الله عز وجل، لكن تعمل وتسير إلى الأمام. هذه وصيتنا لإخواننا، وهذه الثقة بهذا هي التي تجعل جوابنا للعلمانيين والليبراليين ومن وراءهم من الصليبيين وغيرهم، تجعل جوابنا جوابا عمليا. ثقة بالدين وأخوة واجتماع للكلمة ودعوة إلى الله عز وجل، ويقين بأن المستقبل للإسلام، وأن البشرية من أقصاها إلى أقصاها تحتاج إلى هذا الدين وإلى أنواره، لتخرج من الظلمات إلى النور، ولتنقذ نفسها من عذاب جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. هذه وصيتي لنفسي وإخواني، وأسأل الله أن يعز دينه، وأن يجعلنا ممن يعز هذا الدين وينصره، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم يا إلهنا اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من جاهد لإعلاء كلمتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وأخلاقنا وأمننا، اللهم من أراد ذلك كله، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود خير الجزاء على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. لم يأتنا عدد من المشاركات، هنا بعض الأسئلة، لكن قبلها ما ندري هل يوجد من لديه مشاركة؟ بين يدي الشيخ.
نعم. هذا سؤال يقول: وجدنا علماء الأزهر والأشاعرة قد قاموا بواجب الدفاع عن الشريعة مثل مصطفى صبري ومحمد الخضر حسين، ولكن أين علماء الأزهر والأشاعرة الآن من معركة الشريعة؟ نعم، هذا سؤال، وفعلا كان لعلماء الأشاعرة دور قوي جدا، وهذا من الجهد الذي يذكر فيشكر. يعني قضية الأشعرية والتمشعر لا شك أنها انحراف وينبغي أن يبين لهم، لكن أيضا الأزهر كان له دور عظيم جدا، خاصة في الحفاظ على جوانب كيان الأمة. فلذلك أنا أضم نفس السؤال، لكن السائل قرن بين مصطفى صبري ومحمد الخضر حسين. اللي أعرفه عن مصطفى صبري رحمه الله شيخ الدولة العثمانية أنه كان ماتريديا، يعني الأشعرية والماتريدية شيء واحد، لكن له جهود، وخاصة في كتابه موقف العقل والعاقل والدين له بأربع مجلدات، له جهود في مواجهة التيار العلماني الكمالي، له جهود عظيمة جدا رحمه الله. محمد الخضر حسين كان شيخ الأزهر، طبعا هو من تونس وكان شيخ الأزهر، والأزهر لم يكن يفرق بين من أين أتى، يستقبل العلماء، فإذا برز عالم صار شيخا للأزهر. فهل له ميول محددة؟ أنا الآن ما عندي معلومات محددة، لكن هؤلاء أيضا كان لهم جهود كبيرة، والمفترض أيضا أن الأزهر يقوم بدوره، لكن للأسف الشديد إذا دخل في السياسة وصار مع أهواء قوم ما صار يقوم بدوره المطلوب. فنسأل الله يعز دينه وأن يصلح الحال. يقول: بعض المشايخ أو المحسوب على المشايخ استخدم الليبرالية لمحاربة الدين، فلهذا لا نحذر منهم علنا؟ أحيانا لا داعي، بعض الذين يتكلمون هو في كلامه ساقط، فما في داعي أيضا أن تظهره مرة أخرى وتفتتح أو تفتح معه معركة. فهو بنفسه بتغريداته أو ذا هو ساقط. ما رأيك؟ يقول: هل الدعوة إلى الخلافة وكذا، هذه دعوة عامة، وكما قلنا لما أنها أزيلت الخلافة العثمانية على الرغم من مشاكلها العقدية والسياسية ودخول الامتيازات الأجنبية، لأن هي التي أفسدت الدولة من الداخل، دخلت القوانين ودخلت الامتيازات الأجنبية والقناصل وغيرهم صاروا يتصرفون، فكان لها أثر. فهذه العودة لا تزال هي أمل الأمة، أن الله يجمع الأمة الإسلامية لتكون أمة واحدة. نسأل الله أن يعز دينه. يكون ماذا يتوقع بعد الغرب يوردوه لنا بعد الديمقراطية ومع ذا المسلمين أن يفعلوا؟ الله أعلم، هل سيخترعون أشياء ومبادئ جديدة؟ لكن هي هذه القضايا الآن الجعبة كلها جربت، هذه وهذه وهذه، وهذه مرحلة مخاض. لكن الشيء المؤكد الذي لا شك فيه هو أن الإسلام بكتابه وسنته وأحكام دينه وشريعته كدين حق صدق يملك أدلته، أن هذا مزعج للغرب، ولهذا لن نتوقع منهم إلا أن يحاربوا بشتى أنواع الحروب أخلاقية أو غير أخلاقية، لن نتوقع منهم غير ذلك. لكن حربهم لنا ليس مشكلة، لأن هذه سنة ربانية، وإنما المشكل فينا نحن، المشكل في داخلنا نحن المسلمين. لأننا لو اتقينا الله واعتصمنا بحبله المتين فإنه لا يضرنا، بلى إن تتقوا وتصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا وعد الله عز وجل، لأن شروط النصر من الثوابت في أي مكان وزمان، من أخذ بهذه الشروط نصر، لأن وعد الله لا يتخلف، والله عز وجل هو مالك الملك. من هو الملك؟ هل في ملك غيره؟ من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو علام الغيوب وبيده نفوس البشر يفعل ما يشاء ويختار؟ كل هذه الدول الغربية لا تملك شيء، لكن المشكلة الهزيمة الداخلية توحي أن هؤلاء يعلمون الغيب وعلى كل شيء قدير. نحن دائما نضرب مثل بسيط جدا لأمريكا، كل سنة يزورها إعصار. ماذا تصنع أمام هذا الإعصار؟ إعصار ليس لها إلا أن تعرف أين طريقه ثم تأمر الناس بالهروب من طريق هذا الإعصار. إعصار. طيب يا أيتها الدولة الكبرى العظيمة، أصدري قرار بأن يوجه هذا الإعصار لأفريقيا المساكين ولا لنا؟ يعرفون أن الأمر، فكيف إذا نظرنا إلى الليل والنهار والشمس والقمر هذا بيد الله عز وجل، هذا نحن نوقن به. فلذلك إذا أيقنا وأخذنا بأسباب النصر فإننا نتوكل على الله سبحانه وتعالى وهو مالك الملك. يقول هناك ناس ظاهرهم الصلاة لكن أشد حربا على العامل للصدق، انصحوهم، ومن افترى عليك ما ينبغي لك أن تفتري عليه، ومن كذب عليك لا يجوز لك أن تكذب عليه، ومن انتهك عرضك لا يجوز لك أن تنتهك عرضه. هذه معاملة المسلم، جزاء سيئة سيئة، إذا كان ضربك لو ضربت ضربت، لكن ما عدا ذلك لا. فلذلك مثل هؤلاء أو غيرهم، فإن المسألة اليوم هي أن ننصحهم، نسير في طريقنا ودعوتنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر واحتسابنا، نسير في هذا الطريق، وهو والله يشغلنا لو انشغلنا به، ونترك هؤلاء، وإنما نقدم لهم النصيحة وهذا كافي. أين موقع القضية السورية في الخارطة الإسلامية؟ نحن قلنا القضية السورية الآن كسر ظهر فيما يتعلق بإيران، لأن أمريكا سلمت العراق لإيران، وحزب الشيطان مدعوم من الصهاينة ومن غيرهم، وهذه الثورة السورية وهي ثورة مباركة إن شاء الله، نأمل أن تكون مغيرة للواقع. وإلا فإذا تساهلنا في دعم الجهاد في سوريا فإن الأمر خطير، لأنه إذا عاد النصيرية والرافضة إلى سوريا سيعودون أسوأ وأسوأ، وسيتقوى حزب الشيطان، وسيتقوى الحوثيون، وسيتقوى بقاياهم في كل بلاد المسلمين. فلذلك الخيار اليوم لأهل السنة والجماعة في كسر ظهر إيران في سوريا، في خيار آخر ما فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه. هل داخل الصف الإسلامي بعد تقرير الغرب، يعني المعركة القادمة داخل الصف الإسلامي التي تدعو لبناء شراكات أو شركات إسلامية معتدلة، التعامل الغربي مع الإسلام المعتدل؟ نعم، كتبت فيه تقارير، كتبت فيه تقارير، لكن فيما يبدو أنه الإسلام المعتدل مع الديمقراطية مع غيرها هي تحول في النهاية إلى إسلام عدو، بمعنى، وهذه عملها العلمانيون عندنا، شنوا حملة على الإسلام الصافي أو السلفي أو الوهابي كما يسمونه أو المتشدد أو المشايخ، واستعانوا بمن؟ واستعانوا بالتنويريين وأصحاب المذاهب العقلية واستخدموهم، وفعلا أولئك كانوا خير معين للعلمانيين. صار العلماني يجلس وراء الماصة ويدير، وهؤلاء ينفذون. التنفيذ هذا تنفيذ فعلا علماني، لكن بآليات شرعية وإسلامية لتحريف دين الله عز وجل. إيش المتوقع من العلمانيين؟ هل سيرضون بهؤلاء؟ الجواب لا. إذا انتهوا من المتشددين سيأتون إلى المعتدلين، كذلك أيضا الغرب الصليبي. إذا كان في المعتدلين ما يضرب به ما يسميهم بالمتشددين سيستخدمهم، لكن لن يكونوا البديل لسبب واحد، وهو أن أي واحد متشدد أو معتدل أو غيره هم أفراد وقيادات، لكن الشعوب ترجع إلى إسلامها، وعودتها إلى إسلامها مشكل بالنسبة للغرب. فلذلك ما ذكره السائل منه قد يكون، نعم قد يكون فيه استخدام، لكن ليعلم أن هذا الأمر يعني في النهاية هو مشكل. ولهذا كما هو معلوم مشكلة الإسلام أنه فطري سهل للصغير والكبير والعام والمتعلم، مشكلته أن كلهم يحفظون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا، كلهم يحفظون هذا، هذا هو الإسلام. فلذلك مهما حاول الإنسان أن يبلوره ليكون قضايا ثقافية وفكرية تبقى ضمن طربقة معينة، لما تعود إلى الداخل لا تجد الإسلام اللي هو إسلام الصلاة والصيام. ولهذا أعظم ما يقلق التيار العلماني والليبرالي أشياء هي نحن معتادينها، منها خطبة الجمعة، هذا الذي يرقى المنبر ويجلس أمامه الناس صامتين لا يتكلم ولا ينبس ببنت شفة، يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل، هذا مقلق لهم وصرحوا بذلك. لما تأتي إلى رمضان والحرم ومساجد المسلمين وقراءة القرآن هذا مقلق لهم، لأن هذه الأشياء هي التي تعيد الإسلام الصافي، ويصبح الإنسان مهما كان في وضعه، سواء كان في تخصصه العلمي أو غير ذلك، هو في النهاية يعود مصليا. يعني كمثال يخبرني أحد الإخوة يقول والله تعجبت في الحرم رأيت شخص، هذا من المغرب يقول لي، رأيت شخص جالس تحت العمود عند الإفطار عادي، جلسوا يفطرون المغاربة وإذا به هو يقفز كذا ويركض مع الكوب الموية بالترمس ويرجع ويعطيهم وكذا. يقول انظر وإذا به أكبر محامي في بلاد المغرب. يقول هذا امبراطور هناك. يقول أصل الله بغيت تتصل به تلتقي به هناك ما يمكن تلتقي به إلا حراسات وشرط والمعاملة وإلى آخره. هذا الامبراطور في حرم الله عز وجل تحول إلى إيش؟ إلى رجل بسيط، لأن هذا هي دين الله عز وجل. فمن ثم العودة إلى أصول الدين، شرائع الدين، أحكام الدين، هذه مهما بلورت ثقافيا تريد أن تحرف الناس، الناس تعود إلى صفائها، وهذه ميزة هذا الدين، ولهذا حفظ، ولهذا يتأثر. ومن ثم تجد أن كثيرا من الليبراليين والعلمانيين أول من يعارضه أقرب الناس إليه، أمه، خالته، أخته، بنته، بنت أخوه، عمه، أغلبهم يعيش في جو مخالف له. إنه سهولة هذا الدين التي جاء بها هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعامل بها مع جميع الناس، هي نفسها تعيد ترتيبها من جديد، وهو دين الله لا يتغير. هذا آخر سؤال، يعني يتكلم يعني في قضايا تتعلق به. نحن نوصي في نص الدعاة إلى الله عز وجل أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأن يدعوا إلى الله على بصيرة، وأن يصدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى في كل أعمالهم وأمورهم وفي علاقاتهم بالناس جميعا، ويسيروا في الطريق، والله معهم. أسأل الله يعز دينه وأن يوفقني وإياكم لما أحب ورضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في الديوانية القادمة يوم الأربعاء الأول من شهر رجب، وسيكون ضيف الديوانية بإذن الله الدكتور عبد الرحمن العشماوي. نأمل ممن لم تصله رسائل الدعوة لأمثال هذه الديوانية أن يسجل في الكشوفات الموجودة عند الإخوة الموجودين أمام الباب. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام.